وعلى على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة جديدة، مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما، وإدراك الحج بطلت عمرته ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأحوال، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. مضمون المسألة المذكورة واضح: فإنه في المسألة السابقة ذكر أن من أحرم لعمرة التمتع وضاق عليه الوقت يعدل إلى حج الإفراد ويجزيه ذلك عن الحج الواجب، أي عن حج التمتع الذي اشتغلت به ذمته. وفي هذه المسألة يفترض أن ضيق الوقت نشأ عن تهاون وتعمد، كما إذا فرض أنه بعد إحرامه من أحد المواقيت بقي في الطريق ولم يدخل مكة إلى يوم أو يومين، وضاق عليه الوقت بسبب تهاونه المذكور، وهنا هل يكون حكمه حكم من سبق أي حكم غير المتهاون، فيعدل إلى حج الإفراد ويجزيه ذلك عن حج التمتع. هل الأمر هكذا؟ أو أنه لا يصح منه العدول ولو عدل لا يجزي عن حج التمتع؟ تعرض السيد اليزدي إلى هذه المسألة في ذيل مسألة ثلاثة من فصل سورة حج التمتع، وقال: في جواز العدول إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا. ووافقه غير واحد من المحشين على ذلك، ومنشأ الإشكال المذكور واضح، فإنه لو نظرنا إلى ألفاظ النصوص السابقة وتسايرنا معها وجدناها مطلقة، فكما هي تشمل من ضاق عليه الوقت من دون تهاون تشمل من تهاون، فالإطلاق مستحكم، ولكن من جهة أخرى يصعب على الفقيه، بل ويستبعد عمومية الحكم لمن تهاون لأن جلس في الطريق من دون حاجة إلى أن ضيق عليه الوقت بسوء اختياره. إنه من الصعب على الفقيه الالتزام بعمومية جواز العدول لمثل هذا، ومن هنا قيل إن في جواز العدول لمثل هذا إشكالا. والسيد الخوئي في التقرير ادعى أن النصوص لا تشمل مثل هذا، أي من فرط عمدا حتى ضاق عليه الوقت ولكنه لم يستند إلى شيء. بل هو فقط اقتصر على هذا المقدار، يعني أن النصوص لا تشمل مثل هذا. أما لماذا؟ لم يشير إلى شيء. و يمكن أن يعلق ويقال إن طريقة السيد الخوئي قدس سره والتي تعلمناها منه طريقة وسيعة، يعني أن ذوقه شنو ذوقه؟ التساير مع ألفاظ النص، فلو كان اللفظ مطلقا أخذ بإطلاقه وقال إن الإطلاق يشمل، فهو إذن وسيع ومتساهل في مسألة ماذا؟ التمسك بالأطلاق، ولكنه حينما وصل إلى هذا المورد قال إن الإطلاق لا يشمل مثل هذا، إن هذا الكلام منه يخالف طريقته المبنية على التساهل والسعة من هذه الناحية. ولم يدع انصرافا أو شيئا آخر، وعلى أي حال إذا أراد شخص أن يدعي الانصراف عن مثل هذا فمن حقه آنذاك أن يمتنع عن التمسك بالأطلاق، ولكن دعوى الانصراف ليس لها مبرر، فلماذا الانصراف؟ والحال إن لسان النصوص لسان مطلق، والحال إن لسان بعض النصوص قل لسان مطلق. فانظر إلى صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله، هذه المتقدمة يعني قريناها فيما سبق، عليه السلام، عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، ف فخشي إن طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. انتهى. إنه نص مطلق. ودعوى الانصراف مشكلته. فكيف الموقف؟ إنه في هذا المجال ذكرنا أكثر من مرة أن طريقتنا في التمسك بالإطلاق ليست وسيعة كطريقة السيد الكوفي التي هي لعلها طريقة المشهور. يعني أنا أذكر السيد الكوفي كمثال وإلا ذلك. إن طريقتنا هي أشبه بالأمر بين الأمرين، ونضيف قيدا في صحة التمسك بالإطلاق. ولعله ليس قيدا جديدا، وإنما هو قيد يقبله المشهور أيضا. ولكن لو فتحنا أمر هذا القيد وأوضحناه وفصلناه فلعله تحصل بعض الفوارق العملية. وذلك القيد الذي نذكره هو أن من شرط صحة التمسك بالإطلاق أن يكون الإطلاق مستهجنا من المتكلم في نظر العرفي. إذا كان مراده واقعا المقيد، المقيد إنه في هذه الحالة أي حالة استهجان الإطلاق عند إرادته للمقيد واقعا يصح التمسك بالإطلاق. أما إذا فرض أن العرف لا يستهجن منه الإطلاق فلا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق. وتعال إلى مقامنا وطبق هذه الفكرة. فإن السائل حينما سأل أطلق كلامه ولم يقيد، فقال: رجل أهل ثم قدم مكة، والناس بعرفات إلى آخره، وهذا كما ترى لفظ مطلق، وهكذا فيعوم من فرق. ولكن لو جاءنا المتكلم وقال إنه ليس مقصود الإطلاق، وإنما مقصودي الفرد المتعارف والمتداول الذي يضيق، وهو الذي يضيق عليه الوقت من دون سوء اختيارك، وإنما أطلقت كلامي اعتمادا على حالة التعارف هذه. فالناس لا يستهجنون منه الإطلاق، ولا يقولون له: إذن لماذا أطلقت ولم تقيد. وهكذا الإمام حينما أجابه لا يستهجن منه عليه السلام الإطلاق، فلو اعتذر وقال: إن مقصودي الحال المتعارفة، لما استهجن منه ذلك وقبل منه الاعتذار المذكور. إذن في مثل هذه الحال التي لا يستهجن فيها الإطلاق، في نظر العرف لو ظهر المتكلم وقال: إن مقصودي المقيد، وقد اعتمدت في إطلاق كلامي وعدم تقييده على شنو؟ على كون ذلك متعارفا مثلا، إنه لا يستهجن منه الإطلاق ويقبل منه اعتذاره، ويترتب على ذلك عدم صحة التمسك بالإطلاق. وهذا مطلب ظريف جدا، وفي نفس الوقت لا أدعي أنه شيء شنو جديد يغاير ما ذكره الأصوليون، ولكنه جديد في صياغته وتوضيحه وتبيانه، بحيث يلزم منه طرح عدد من المطلقات التي يتمسك بها الفقهاء، ويصبح التمسك بها متعذرا. ومن ثمرات ذلك مسألة رؤية الهلال بالعين المسلحة، وقد تعرضنا إلى ذلك في كتاب الصوت. فالروايات تقول صم للرؤية وافطر للرؤية. وإذا أردنا أن نتشاير مع الألفاظ، فالمناسب هو إطلاق، فإنه بالتالي يصدق على العين المسلحة أنه قد تحقق منها الرؤية. فالعين قد رأت الهلال، وإطلاق الحديث يشمل مثله. ولعله من هنا حاول البعض أن يفتي ويقول تكفي العين المسلح. وإذا قيل لمثل هؤلاء إن النص المذكور منصرف عن الرؤية بالعين، مسلحة، أجابوا بأن هذا الانصراف بلا أساس ولا وجه له، فإن عنوان الرؤية صادق في مثل الرؤية بالعين المسلحة. ولكن بناء على هذا البيان الذي ذكرناه سوف يتعذر التمسك بالإطلاق. هل أتم من الله؟ لا، من أجل دعوى الانصراف، حتى يقال نحن نمنع الانصراف، بل لأجل أن المتكلم لو ظهر ودافع عن نفسه وقال إني ناظر في كلامي هذا إلى الحالة المتعارفة وهي الرؤية بالعين مجردة، فإن الرؤية آنذاك بالعين المسلحة إما معدومة أو نادرة، فأطلقت كلامي اعتمادا على حال المتعارف. لم يستهجن منه العرف الإطلاق، ولا يقولون له إذا لماذا لم تقيد؟ وعليه فلا يصح التمسك بالإطلاق في المورد المذكور. وهكذا يلزم في موارد متعددة
تعذر التمسك، تعذر التمسك بالأضرار. نعم نستدرك ونقول ربما يشكل علينا ويقال إنه بناء على بيانكم هذا سوف يلزم تعذر التمسك بالإطلاق في موارد لا يمكن للفقيه أن يتنازل عن الإطلاق. فمثلا ورد في آية الوضوء لزوم التطهر بالماء، والماء المتعارف هو الموجود في الأنهار وما شاكله، فيلزم آنذاك عدم جواز التطهر بالماء المقطر لأننا نحتمل أن المتكلم أطلق كلامه اعتمادا على الأفراد المتعارفة وعليه لا بد من الالتزام بأن الماء المقطر لا يجوز الوضوء والغسل به لتعذر التمسك بالإطلاق بلحاظهما. إن هذا محذور قد يسجل على هذه الطريقة، ولكننا ندافع ونقول صحيح على الإطلاق لا يمكن التمسك به في المورد المذكور وما شاكله، ولكن يوجد عندنا بديل نستعين به وهو الجزم بعدم الخصوصية عرفا، فإنا نجزم بأن لا خصوصية لمياه الأنهار وما شاكلها، ومن أجل الجزم المذكور المعبر عنه بتنقيح المناط نتعدى إلى الماء المقبر مثلا. والخلاصة إنه متى ما صح للمتكلم أن يعتذر ويقول إنني لا أريد الإطلاق وإنما لم أقيد اعتمادا على الحالة المتعارفة، إنه إذا قبل منه هذا الاعتذار فلا يصح التمسك بالإطلاق. وبناء على هذا لا يصح التمسك بالإطلاق في مسألتنا هذه، وإن كان الأحوط للمكلف أن يعدل إلى الإفراد ويأتي بالطواف والسعي بعد أعمالي شغول منى، يأتي بهما بقصد الأعم، من تتمين العمرة المفردة وحج الإفراد، إذ يحتمل أنه لا يجوز له العدول إلى حج الإفراد، ووظيفته الخروج من الإحرام من خلال شنو؟ العمرة المفردة. فإذا فعل ما أشرنا إليه جزم بفراغ ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة أن يتخلل في الدين. شي تخلل؟ أحسنتم. الوقوف بعرفة مثلا، أو في المشعر الحرام، إن هذا ليس لازما في العمرة المفردة، لأنه شنو؟ مناف لها، فيحتاط إذن بالشكل الذي أشرنا إليه، ثم يأتي في السنة الثانية بالحج من جديد، أي بحج التمتع، إن كان ذلك واجبا عليه، إن هذه طريقة للاحتياط، وإن كانت الصناعة تقتضي جواز الاكتفاء بالعمرة المفردة بلا حاجة إلى هذا التطويب. هذه المسألة ماذا؟ انتهت المسألة الثانية إلى أبد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.